الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن العبادات التي فرضها الله تبارك وتعالى على خلقه تؤدي ضرورة إلى تحسين الأخلاق وتهذيب النفوس، فمن أعظم أساليب تحصيل حسن الخلق المحافظة على الصلاة، وهي سبب عظيم لحسن الخلق وطلاقة الوجه وطيب النفس وسموها وترفعها عن الدنايا، كما أنها في مقابل ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر، وسوء الخلق من جملة ما تنهى عنه الصلاة. ثم إنها سبب لعلاج أدواء النفس الكثيرة كالبخل والشح والحسد والهلع والجزع وغير ذلك. وكذلك من أساليب تحصيل حسن الخلق الصيام، فبالصيام تزكو النفس ويستقيم السلوك وتنشأ الأخلاق الرفيعة من رحمة وكرم وبر وصلة وبشاشة وطلاقة ونحو ذلك. وبالصيام تعلو الهمة وتقوى الإرادة وتحقق الاطمئنان. فهذه الأمور وغيرها من أعظم ما يعين على اكتساب حسن الخلق، ومن أعظم أساليب تحصيل حسن الخلق قراءة القرآن بتدبر وتعقل. فالقرآن كتاب الهدى والنور، كتاب الأخلاق الأول، وهو الذي يهدي للتي هي أقوم. وحسن الخلق من جملة ما يهدي إليه القرآن المجيد. اقرأ على سبيل المثال سورة الإسراء أو سورة النور أو سورة الحجرات أو غيرها، تجد من الوصايا العظيمة الجامعة التي لا توجد في أي كتاب آخر، والتي لو أخذت بها البشرية لتغير مسارها ولاستنارت سبلها ولعاشت عيشة الهناءة والعز، بل إن آية واحدة في القرآن جمعت مكارم الأخلاق، وهي قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم إن القرآن يدفع النفوس إلى الكمالات ويملأها بعظم الهمة. وإذا رأينا من بعض قراء القرآن همما ضئيلة ونفوسا خاملة، فذلك لأنهم لم يتدبروا آياته ولم يتفقهوا في حكمه. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق تزكية النفس بالطاعة، فإن تزكية النفس بطاعة الله تبارك وتعالى من أعظم ما يكسب الأخلاق الفاضلة إن لم يكن أعظمه. قال تعالى: قد أفلح من زكاها، وقال تعالى: قد أفلح من تزكى. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق لزوم الحياء، فالحياء خلق سني يبعث على فعل الجميل وترك القبيح. فإذا تحلى المرء به انبعث إلى الفضائل وأقصر عن الرذائل. والحياء كله خير، والحياء لا يأتي إلا بخير، والحياء خلق الإسلام وشعبة من شعب الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. أخرجه ابن ماجه وحسنه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من شعب الإيمان، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أخرجه البخاري. قال ابن حبان رحمه الله: فالواجب على العاقل لزوم الحياء، لأنه أصل العقل وبذر الخير، وتركه أصل الجهل وبذر الشر. قال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه، من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق إفشاء السلام، فالسلام مدعاة للمحبة ومجلبة للمودة، فإذا ما أفشى الناس السلام توادوا وتحابوا، وإذا توادوا وتحابوا زكت نفوسهم وزالت الوحشة فيما بينهم فتحسن أخلاقهم تبعا لذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن مما يصفي لك ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته، وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق إدامة النظر في السيرة النبوية، فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها الإنسانية، وأكمل هدي وخلق في حياة البشرية. قال ابن حزم رحمه الله: من أراد خير الآخرة وحكمة الدنيا وعدل السيرة والاحتواء على محاسن الأخلاق كلها واستحقاق الفضائل بأسرها، فليقتدي بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليستعمل أخلاق وسيرة ما أمكنه. أعاننا الله على الاتساء به بمنه، آمين. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق النظر في سير الصحابة الكرام رضي الله عنه، فهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، وهم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه وخلقه وسمته، فالنظر في سيرهم والاطلاع على أحوالهم يبعث على التأسي بهم والاهتداء بهديهم. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق قراءة سير أهل الفضل والحلم، فإن قراءة سيرهم والنظر في تراجمهم مما يحرك العزيمة على اكتساب المعالي ومكارم الأخلاق. ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام القارئ وتوحي إليه بالاقتداء بهم والسير على منوالهم. وكثيرا ما بعث الناس إلى محاسن الأخلاق حكاية قرأوها عن رجل فاضل، أو حادثة سمعوها رويت عنه. ومن أساليب تحصيل حسن الخلق قراءة كتب الشمائل والكتب في الأخلاق، فإنها تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق وتذكره بفضلها وتعينه على اكتسابها، كما أنها تحدوه إلى تحصيل ذلك وتحذره من مساوئ الأخلاق وتبين له سوء عواقبها وطرق التخلص منها. قال علي بن عبد الرحمن بن هذيل: واعلم أن الحكايات والأخبار سلوة للنفوس وآداب نافعة للرئيس والمرؤوس، والقلوب ترتاح إليها من شجونها، والآذان تصغي بسماع طرفها وفنونها، والوحيد يأنس بمطالعتها، والجليس ينبسط بمذاكرتها ومحاضرتها، والطباع تجم بها من مللها، ويذهب عنها قلة نشاطها وكثرة كسلها. قال عمر رضي الله عنه: عليكم بطرائف الأخبار، فإنها من علم الملوك والسادة، وبها تنال المنزلة والحظوة منهم. قال بعض ملوك الهند لبنيه: أكثروا من النظر في الكتب، وازدادوا كل يوم حرفا، فإن ثلاثة لا يستوحشون في غربة: الفقيه العالم، والبطل الشجاع، والحلو اللسان الكثير مخارج الرأي. وقيل للمأمون: ما ألذ الأشياء؟ قال: التنزه في عقول الناس، يعني قراءة أقوالهم. الكتب في هذا الباب، في باب الشمائل والأخلاق، كثيرة جدا، منها كتاب الشمائل المحمدية للترمذي، وكتاب الأدب من الصحاح والسنن، وأدب الدنيا والدين للماوردي، وروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان، وبهجة المجالس وأنس المجالس، وشحذ الذهن والهاجس لابن عبد البر، ومنها عيون الأخبار لابن قتيبة، ومنها الأخلاق والسير في مداوات النفوس لابن حزم، ومنها الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، ومنها عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل، ومنها جوامع الآداب في أخلاق الأنجاب للقاسمي، ومنها رسائل الإصلاح لمحمد الخضر حسين. من أساليب تحصيل حسن الخلق الاطلاع على الحكم المأثورة، فالحكم أقوال مأثورة وكلمات موجزة مؤثرة تشتمل على رأي سديد وحكم صائب وقول ناتج عن تجربة وخبرة ودراية بالأمور ومجرياتها. والحكم لا تصدر في الغالب إلا من عاقل حكيم قد حنكته التجارب وعركته الأيام ووسمته بميسمها. والحكم لها الأثر البالغ في النفوس، فهي تغري بالفضائل وتبين معالمها وترشد إلى المكارم والمعالي وتدعو إلى اكتسابها وتعين على التحلي بها. ذلك أن الحكم وليدة التعقل وثمرة التجربة وعصارة الفكر، والحكمة توجد في الشعر والنثر على حد سواء، وقد ورد عن الأسلاف من الحكم الجامعة والوصايا النافعة ما يتعذر جمعه واستقصاؤه، وهذا طرف من ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها: خلال المكارم عشر، تكون في الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه، وقد تكون في العبد ولا تكون في سيده، يقسمها الله لمن أحب. هي صدق الحديث ومداراة الناس وصلة الرحم وحفظ الأمانة والتذمم للجار وإعطاء السائل والمكافأة بالصنائع وقرى الضيف والوفاء بالعهد ورأسهن الحياء. وقال الحسن رحمه الله: مكارم الأخلاق للمؤمن قوة في لين، وحزم في دين، وإيمان في يقين، وحرص على العلم، واقتصاد في النفقة، وبذل في السعة، وقناعة في الفاقة، ورحمة للمجهود، وإعطاء في حق، وبر في استقامة. وقال مصقلة بن هبيرة الشيباني: سمعت صعصعة بن صوحان وقد سأله ابن عباس: ما السؤدد فيكم؟ قال: إطعام الطعام، ولين الكلام، وبذل النوال، وكف المرء نفسه عن السؤال، والتودد للصغير والكبير، وأن يكون الناس عندك في الحق شرعا. وقال أبو عمرو ابن العلاء: كان أهل الجاهلية لا يسودون إلا من كانت فيه ست خصال: وتمامها في الإسلام سابعة: السخاء والنجدة والصبر والحلم والبيان والحسب، وفي الإسلام زيادة العفاف. وقال الشاعر أبو العميثلي يمدح عبد الله ابن طاهر ويوصي مصعب بن عبد الله بن طاهر أن يسير على نول أبيه: يا من يحاول أن تكون خلاله كخلال عبد الله أنصت واسمعي، فلأخصدنك بالنصيحة والذي حج الحجيج إليه فاقبل أو دعي، إن كنت تطمع أن تحل محله في المجد والشرف الأشم الأرفع، فاصدق وعف وبر وارفق واتئد واحلم وداري وكاف واصبر وشجعي، والطف ولن وتأن وانصر واحتمل، واحزم وجد وحام واحمل وادفعي، هذا الطريق إلى المكارم مهيعا، فاسلك فقد أبصرت قصد المهيع. قال علي بن عبد الرحمن بن هذيل عن هذه الأبيات، وقد جمعت هذه الأبيات خلال المكارم وموجبات السؤدد وتفاريق المروءة. وقيل لقيس بن عاصم: بما سودك قومك؟ قال: بكف الأذى وبدل الندى ونصرة المولى. وقيل في وصف المكارم: إن المكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والصبر خامسها والصدق ساديها والشكر سابعها والجود ثامنها والرفق تاسعها واللين عاشيها. وقيل في وصف المروءة: المروءة إنصاف الرجل ممن هو دونه، والسمو إلى من هو فوقه، والجزاء بما أوتي إليه. وقيل: مروءة الرجل صدق لسانه واحتمال عثرات جيرانه وبذل المعروف لأهل زمانه وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه. وقيل: المروءة إذا أعطيت شكرت، وإذا ابتليت صبرت، وإذا قدرت غفرت، وإذا وعدت أنجزت. وقيل: المروءة حسن العشرة وحفظ الفرج واللسان وترك المرء ما يعاب به. قال حكيم لحكيم: ما السؤدد؟ قال: الصناع العشيرة واحتمال الجريرة. قال: فما الشرف؟ قال: كف الأذى وبذل الندى. قال: فما الثناء؟ قال: استعمال الأدب ورعاية الحسب. قال: فما المجد؟ قال: احتمال المغارم وابتناء المكارم. قال: فما المروءة؟ قال: عرفان الحق وتعاهد الصنيعة. قال: فما السماحة؟ قال: حب السائل وبذل النائل. قال: فما الكرم؟ قال: صدق الإخاء في الشدة والرخاء. هذه جملة من الحكم وراءها كثير، وهي نافعة بفضل الله تبارك وتعالى في تحسين الأخلاق وإخراجها من سوءها. كذلك من أساليب تحصيل حسن الخلق معرفة الأمثال السائرة. والأمثال أقوال موجزة تشبه حالا مشاهدة منظورة بأحوال سابقة، والذي يجمع بين الحال السابقة والحال القائمة هو المماثلة. وللأمثال أثر في النفوس وسيرورة في الناس، فهي تبعث على العمل وتقوم السلوك وتضيء السبل وتهدي في ظلمات معترك الحياة، وذلك بسبب ما تتضمنه من توجيه أو تنبيه أو تعليم. فالعاقل يسترشد إذا سمع المثل، والغافل يتذكر بالمثل ما مضى من حوادث التاريخ، وهكذا. وللأمثال أهداف تربوية وخلقية بما تدعو إليه من قيم نبيلة ومثل عليا، وبما ترسمه للمرء في حياته من أنواع السلوك الحميد والاحتياط للأمور وحسن التصرف فيها، وبما تنهى عنه من السلوك السيء والتصرفات الشائنة. ذلك أن الأمثال خفيفة الظل سريعة الحفظ، تمزج الهزل بالجد وتشير إلى ما تريد من طرف خفي، فتعالج كثيرا من الأمور بكلام يسير يصل إلى أعماق النفوس. وما من موقف يمر به الإنسان في حياته إلا ويجد من الأمثال ما يعبر عنه ويهون عليه بلاءه، أو يخفف من غلوائه، أو يوجه الوجهة الصحيحة التي تقوم سلوكه فتحببه في الجميل وتنفره من القبيح. قال علي بن عبد الرحمن بن هذيل: وليس يكمل أدب المرء حتى يعرف المثل السائر والبيت النادر وما يحكى عن أهل العصور من الأخبار العجيبة وما وقع لهم من الألفاظ البليغة والمعاني الغريبة. ففي ذلك العلم بالأمور والعقل المكتسب والأدب الصادر عن ذي المروءة والحسب. وعند العرب رصيد ضخم من الأمثال لا يحويه كتاب ولا يستوفيه مصنف، ومما ورد عنهم من الأمثال مما يعين على مكارم الأخلاق ما يلي: إياك وأن يضرب لسانك عنقك، أي إياك أن تتلفظ بما فيه هلاكك، ومنها إياك وما يعتذر منه، أي لا ترتكب أمرا تحتاج فيه إلى الاعتذار، ومنها تعجيل العقاب سفه، أي أن الحليم لا يعجل بالعقوبة، ومنها خير الناس هذا النمط الأوسط، يعني بين المقصر والغالي، ومنها تقطع أعناق الرجال المطامع يضرب في ذم الجشع، ومنها الخطأ زاد العجول، يعني قل من عجل في أمر إلا أخطأ قصد السبيل، ومنها خير الغنى القنوع وشر الفقر الخضوع، ومنها ضرب وجه الأمر وعينه يضرب لمن يداور الأمور ويقلبها ظهرا لبطن من حسن تدبيره واستعمال الأناة، ومنها المشاورة قبل المثاورة، ومنها المدارات ملاك قوام المعاشرة وملاك المعاشرة، ومنها سبك من بلغك السب، أي من واجهك بما قفاك به غيره فهو الشاتم، سبك من بلغك السب. ومنها إذا أراد أحدكم أمرا فعليه بالتؤدة، ومنها إذا لم يكن ما تريد فأرد ما يكون، ومنها الانقباض عن الناس مكسبة للعداوة، وإفراط الأنس مكسبة لقرناء السوء، ومنها إن من ابتغاء الخير اتقاء الشر، ومنها ليس من العدل سرعة العدل. فهذه الأمثال وغيرها كثير مما يتخذ سبيلا لتحصيل حسن الخلق. نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق وأن يحيينا على ذلك حتى يقبضنا عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذا ما من الله تعالى به من جمع وتحرير وقراءة لمادة حسن الخلق وأساليب اكتسابه، وذلك بفضل الله ورحمته وجوده ونعمته، في مجالس أولها في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأول سنة 42 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 27 أكتوبر 2000 من التاريخ الميلادي، وآخرها في يوم الاثنين 16 من ربيع الأول سنة 42 و400 وألف من هجرة سيد ولد آدم نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، الموافق 2 نوفمبر 2000 من التاريخ الميلادي. وكان ذلك بفضل الله ومنته وحوله وطوله وقوته وجوده تعالى وعطائه ونعمته بالمكتبة بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر، حفظها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين من كل كرب وبلاء ونقمة ووباء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى أبويه إبراهيم وإسماعيل وسائر الأنبياء والمرسلين والآل والصحب أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.